بسم الله الرحمن الرحيم. ويظهر أيضا المحكي المختلف حيث استظهر من كلامه فيما لو اشترى جارية سعيد مغصوبة أن له وكيل جارية، هذا نفس الكلام الذي ذكرناه في الدرس الماضي وما نقله الشيخ عن صحب الدين الراوندي والشهيد الأول، حيث جوزوا أن المالك يجوز له أن يعطي أو يسلط المشتري، يسلط البايع الغاصب فيسلطه على ثمنه ولا إشكال حينئذ في مسألة الجواز، وكأنما يكون قد أذن له في إتلاف ماله. نحن ذكرنا هذا في الدرس الماضي، الآن نفس الكلام، نفس الكلام، كلام العلامة في المختلف يظهر منه أنه لو اشترى الإنسان جارية لكن كمال مقصود أو عين مقصود فيحق للمشتري وطي هذه الجارية مع أنه يعلم أن هذا المال مقصود ويعلم أن العين مقصود. طيب هنا نسأل لماذا يقول هنا هذا تسليط من قبل المشتري للبايع على ثمن، المشتري يسلط البايع على ثمنه هو الذي يسلط، وهذا نظير المسألة السابقة التي قرأناها في مسألة المعاطاس، كما أنه في المعاطاس التسليط من قبل المبيح على المال، وعليكم السلام، التسليط من قبل المبيح للمباح له تسليط على ماله، كذلك هم فلا إشكال فيه، ما في شيء ولا فرق بينهم، فيكون تسليط من المبيح في المعاطاة للمباح له أيضا مجوزا للوطي ومجوزا للعتق ومجوزا للبيع، كما هنا يجوز للوطي وللعتق وللبيع في هذا البيت، لا فرق بينهم، لكن للأسف هناك فرق بين المقامين. ولذلك يقول الشيخ فتأمل، لأنه فرق بين ما نحن فيه وهو إباحة جميع التصرفات وبين هذه الأمثلة التي ذكرها العلامة في المختلف أو ذكرها قطب الدين الراوندي أو ذكرها الشهيد الأول، فرق بين ما نحن فيه. لماذا؟ لأن التسليط هنا من الغاص، المشتري يسلط الغاصب على ماله كأنما يكون قد أعرض عن ماله، المشتري هو الذي سلط الغاصب على ماله فيكون قد أعرض عن ماله، فيصح حينئذ يصح للغاصب أن يملكه، وإذا صح للغاصب أن يملكه يجوز له كل التصرف، يعني شأنه شأن كل من يلقي ماله ويعرض عن ماله فقلت بالعكس. المال شأن، المال شأن من يلقي ماله في الطريق، الآن لو ألقيت مالك في الطريق وأعرضت عنه ويأتي إليه أي إنسان، أي إنسان يأتي إلى هذا المال ويأخذ هذا المال، يحق له أن يتصرف أم لا؟ ويحق له ملكيته أم لا؟ هذا من خلال الأمثلة التي ذكروا، تسليط المشتري للغاصب البايع على ماله كأنما أعرض عن ماله، بل كأنما ألقى ماله في الشارع وأعرض عنه، فيحق لكل إنسان أن يتصرف به بخلاف ما نحن فيه. هناك يحق له أن يتملك، أي إنسان يتملك هذا المال، أما ما نحن فيه لا، لا يجوز لكل أحد أن يملك هذا المال، لا يجوز. التصرف بالتصرفات المملكة لا يجوز. لماذا؟ لأن المالك لم يعرض عن ماله وإنما أباح ماله. فرق بين الإعراض عن المال وبين الإباحة، إباحة التصرف. هو لم يعرض عن ماله ولم يبق ماله في الشارع ولم يسلط المباح له على هذا المال، وإنما هو أباح له ولم يملكه. ففرق بين المقام. على كل هذا الكلام إن شاء الله يأتي في محله في مسألة بيع الفضولي، يأتي إن شاء الله. ويظهر أيضا، يعني ما يظهر، ماذا يظهر؟ صحة البيع، يظهر صحة البيع. ويظهر أيضا من محكي المحتر، حيث استظهر، حيث استظهر من كلامه بصيغة المبني المجهول، حيث استظهر من كلامه، من كلام المختلف، كلام العلامة المختلف، فيما لو اشترى جارية بعين مقصود، اشتري بعين مقصود أن له، يعني للمشتري وقيت جارية، هنا البايع يعلم أن هذا العين مقصوبة، اشتراها بعين مقصوبة، دفع ثمن مقصوب، المشتري يعلم والبائع أيضا يعلم، مع ذلك يحق للمشتري أن يطأ هذه الجارية، لأنه لا يملك رصد العين المقصوبة، لا تملك. وطي الجارية مع علم البائع بغصبية الثمن، فراجع، راجع كلام العلامة، يعني راجع الكلام، راجع كلام العلامة. من هنا نقول إذا كان تسليط الجارية، تسليط من البائع على جاريته يقتضي جواز وقيها، كذلك كان التسليط في المبيح في المعاطات فيما نحن فيه من مباح له، يجوز له أن يضع الجارية إذا كانت مباحة، نفس الكلام. لكن هذا يقول لا، أن له وطي الجارية مع علم البائع بغصبية الثمن، فراجع، ومقتضى ذلك أن يكون تسليط الشخص لغيره على ماله وإن لم يكن على وجه الملكية كما فيما نحن فيه، يوجب جواز التصرفات المتوقفة على الملك. فتأمل، تأمل الفرق بما فيما نحن فيه وبين هذه الأمثلة التي ذكرها، فرق واضح. فتأمل، وسيأتي توضيحه في مسألة الفضول إن شاء الله تعالى. وأما الكلام في صحة الإباحة للإباحة، سواء صححنا إباحة التصرفات المتوقفة على الملك أم خصصنا الإباحة لغيرها، هذا الإشكال الثاني. طبعا أنا قرأت هناك العبارة سريعا حتى أصل إلى هذا المطلب، لأنه هو المطلب الأساس هنا. لا، ذاك الكلام باعتبار أن ذاك الكلام مر توضيحه في الدرس الماضي، أما هنا الكلام هذا الكلام الأصلي وهو الكلام الأساس في هذا البحث، وهو الإشكال الثاني. هناك ذكر الشيخ الأول بعدما ذكر الوجوه الأربعة المحتملة في المعاطات، فأشكل على الوجه الثالث وعلى الوجه الرابع بإشكالين. ذكرنا الإشكال الأول وانتهينا منه وفرغنا منه في الدرس الماضي، أما الآن هذا الإشكال الثاني. هناك الإشكال الأول كان على إباحة جميع التصرفات، الآن الإشكال لا، في اختلاف هذه المعاوضة، هذه الإباحة المعوضة، لأنه يتكلم عن الإباحة المعوضة، لأنه قسمنا هناك في الوجوه المحتملة حتى تتصورون أو ترجعون إلى الدرس حتى يرتبط هذا البحث بما ذكرناه سابقا. من يتذكر منكم الوجوه المتصورة في المعطاة؟ لا، وجوه أربعة، وجوه أربعة: ملك بملك، مقابلة ملك بملك، ملك بتمليك، ملك بإباعة. يعني ملك بعين، ملك بتمليك، ملك بإباعة، وهكذا قلنا إباحة بإباحة، إباحة بعين، إباحة بتمليك. نحن ذكرنا هذه الأقسام، ذكرنا مسألة الإباحة المعوضة، ذكرنا مسألة الإباحة المعوضة. الآن الإشكال حول هذا، الإشكال حول الإباحة المعوضة. يقول الشيخ الأعظم: اختلاف الإباحة المعوضة عن سائر المعاوضات، تختلف عن سائر المعاوضات. مثلا أن يقصد زيد إباحة داره بألف ليرة، يبيحها لعمرو، فيقبل عمرو، يقبل عمرو بأخذه الدار، فيكون الصادر من زيد الإباحة بالعوض، والصادر من عمرو تمليك ألف ليرة في ظل قبوله للإباحة، للإباحة من جهة الطرف. قلت هذا المثال. هناك ذكر الشيخ الأعظم أن هذه الإباحة من الإباحة المعوضة، تسمى الإباحة المعوضة لأنه إباحة في مقابل تمليك ألف ليرة، في مقابل عوض وهو ألف ليرة. هذه الإباحة المعوضة ليست على حد سائر المعاوضات. لماذا؟ هناك دكتور قال: لأنها راجعة إلى عقد مركب. هذا العقد المركب هو عبارة عن إباحة وتمليك، راجعة إلى عقد مركب من إباحة وتمليك. وإذا كانت كذلك معناه يشكل في صحتها، يشكل في صحتها، يعني لا يشملها أدلة التجارة ولا يشملها أدلة البيع، وسوف نبين ذلك. فسواء قلنا كما يقول الشيخ، قلنا بإباحة جميع التصرفات المتوقفة على الملك، حتى المتوقفة على الملك، أم لا، لم نقل بصحة جميع التصرفات، فإن هذه الإباحة المعوضة ليست معاوضة أبدا، ليست معاوضة، يعني لم يحصل النقل والانتقال، ليست معاوضة، ولم يحصل النقل والانتقال بين الطرفين، بين زيد في المثال وبين عمرو، ما حصل نقل والانتقال، ما حصل نقل الثمن من عمرو إلى إلى البائع، ولم يحصل نقل المثمن من البائع إلى المشتري، ما حصل نقل والانتقال، ما حصل، بل بقي الثمن في ملكية المشتري وبقي المثمن في ملكية البائع، كل ما على حاله. لماذا؟ لأنهما لم يفعلا إلا الإباحة، لم يفعلا إلا الإباحة، والإباحة لا تخرج من ملكية المبيح. لا تخرج ماذا؟ المبيح هو البائع، لا تخرج المثمن من ملكية المبيح فيما أباحه، الآن في مثالنا زيد أباح الدار في مقابل ماذا؟ مقابل 1000 ليرة. هنا هذه الإباحة لا تخرج ملكية الدار عن زيد بالعوض، لا تخرج. لماذا؟ يقول لأن هذه الإباحة ما هي إلا إباحة، ليست معاوضة ولا نقل ولا انتفاع. لهذا يشكل الأمر في هذا التصرف المستند إلى هذه الإباحة المعوضة، لعدم وجود مثل هذا التصرف أو هذه الإباحة في الشرع والعرف. لم نجد في الشريعة الإسلامية أو في العرف معارضة مركبة إما من إباحتين، ما وجدها معارضة مركبة من إباحتين أو مركبة من إباحة وتمليك، ما موجود. ولعدم تصحيح هذه الإباحة، إذا لم يوجد في الدليل لا بالشرع ولا بالعرف مثل هذه الإباحة، معنى هل هناك دليل يشملها أو يصححها؟ لا يصحح هذه المعاملة أو هذه الإباحة أدلة التجارة، لا تشمل، فلا تشملها أدلة التجارة ولا تشملها أدلة البيع. لماذا؟ لأنه لا يصدق، هل يصدق عليها أنها تجارة؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، تجارة عن تراض، لا تشملها التجارة، أدلة التجارة، فهي خارج هذا واحد. لأن التجارة كما قلت ظاهرة في التمليك، التجارة ظاهرة في التمليك، وكذلك هذه الإباحة لا يشملها البيع، عمومات البيع، وفود العقود، حل الله البيع، حرم الربا، لا تشملها، لأنها ليست بيع ببيع قطعا، وهذا واضح. ثم يقول الشيخ نعم، يستدرك إلى هنا أثبت أن هذه الإباحة المعوضة تخرج عن سائر العقود، عن سائر المعاوضات، ولا تصدق على المعاوضات. الآن يبين، يستثني، يقول نعم، ويستدرك نعم، إذا قلنا أنه يصدق عليها الصلح فيصدق عليها هذا الصلح. كيف يصدق عليها الصلح؟ يقول الصلح بمعنى التسالم في اللغة، التسالم على أمر من الأمور، هذا تقول تصالحنا، ها؟ معناه كل شيء باقي عندك هو لك، و ما هو عندي هو لي، يعني ما تحت يدك هو لك وما تحت يدي هو لي، هذا هو التفاهم. كل انسان بما عنده هو راضي، فنتصالح على هذا الامر، كما موجود في الروايه التي نذكرها في مره. فيقول اذا كانت هذه الهبه نوعا، عفوا، هذه الإباحة نوعا من الصلح، باعتبار أنها في معنى التسالم على أمر فكما أن الصرف في اللغة هو التسالم في معنى التسالم، فكذلك هذه الإباحة تكون في معنى التسالم. هذا بناء على أنه لا يشترك في الصلح له، فلا إشكال حينئذ في كونها صلحا إذا كانت كما سيأتي في الرواية. لكنه يتنزل عن هذا القول ويقول لو كانت هذه الإباحة المعوضة معاملة مستقلة لا بيعا ولا صلحا، وقلنا بأنه لا يشترط أن تكون هذه المعاملة مألوفة في زمان الشارع، بل كلما صح عند العرف وعند الناس يصح عند الشارع، فإنه يكفي حينئذ أن نحكم بصحتها هذه المعاملة. عجيب. طب لخليل أخرجتها عن سائر المعاوضات، ثم بعد ذلك تنزلت وقلت ربما تكون صلحا لأنها بمعنى التسالم، ثم الآن تقول لا هي معاملة مستقلة. معاملة مستقلة كيف هذه الإباحة المعوضة؟ معاملة مستقلة لا بيع ولا صلح، أكيد لا بيع ولا صلح، يعني نحن ننظر فقط، لا يشترط في صدق المعاملة أن تكون معروفة أو مألوفة في زمن الشارع، لا تكون مألوفة عند الناس، وكلما هو مألوف عند الناس ويصح عند الناس هذه القضية يعني. كلما يصح عند العرف وعند الناس يصح عند الشارع، فحينئذ يقول يشملها ويكفي في صحتها، عموما الناس مسلطون على أموالهم. أنت إنسان مسلط على أنت يا زيد، زيد في المثال مسلط على ماله، فمعناه أنه هو حر في تسليط عمر على هذا المال. ويجملها أدلة البيع أيضا المؤمنون عند شروطهم، يجب عليه إذا أن يفي بالشرط إذا كان هناك شرط بينهما. يحصل نقل وين؟ ولذلك يقول فإذا قدمنا صحة هذه المعاملة، إذا قدمنا صحة هذه الإباحة فهل هي لازمة مطلقا؟ عجيب، هل هي لازمة مطلقا؟ يعني هل هي لازمة على الطرفين، على المبيح وعلى المباح له؟ هل هي لازمة أم ليست لازمة؟ يعني قلنا انها لازمة، يعني لا يصح لأحد الطرفين رفع اليد عن إباحته للطرف الآخر، او لماذا؟ يقول دليل لعموم المؤمنون عند شروطهم، يشملها هذا العموم المؤمنون عند شروطهم، أو يقول هي لازمة من طرف المباح له فقط، المباح له تكون عليه لازمة، أما المباح ليست لازمة، المبيح أفضل لا تكون لازمة عليه، فقط على طرف المباح له تكون لازمة. يعني إذا المباح له عمر في المثال، المباح له في هذا المثال لا يحق له أن يرجع فيما أعطاه من العذر، لا يحق له لأنه لازم في طرفه، أو هي جائزة مطلقة، جائزة مطلقة معناها يحق لكل من الطرفين الرجوع من المبيح والمباح. يقول الشيخ هنا وجوب أقواها الأول، أقواها اللزوم، أقواها اللزوم الصحة واللزوم، أقواها اللزوم ثم بعد ذلك يأتي الأوسط ثم أوسطها. هنا ثلاثة أقوال: اللزوم مطلقا، هذا اللزوم على أحد الطرفين، على المبيح على المباح له، الجواز مطلقا. فإما اللزوم مطلقا وإما الجواز مطلقا. هذا هنا قولان، هذا كله من ناحية الإشكال على الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرناها سابقا، من الوجوه المتصورة في الإباحة أو في المعاطاة، وهو الإباحة مقابل العوض. الآن نقرأ الإباحة مقابل الإشكال الذي يرد: الإباحة مقابل الملك، يعني حكم الإباحة مقابل الملك نفس الحكم، نفس الإشكال الذي يرد على الذي ورد على هذا القسم أيضا ورد عليها، من أنه لا معهودية، ليس هناك أي معهودية مثل هذه المعاملة في الشريعة ولا في العرف، فلا يحملها دليل التجارة عن تراضي، ولا يحملها وفوق العقود، ولا أحل الله البيع. نفس الكلام، نفس الإشكال الذي يرد هناك، ونفس الجواب أيضا يأتي، ونفس كلام الشيخ. يقول الشيخ: الأقوى فيها الصحة واللزوم، نفس بشمول الأدلة، كما أن الأدلة التي شملت هذا القسم شملت أيضا تشمل القسم الثاني، نفس الكلام، نفس الكلام يقوله الشيخ. لأن عموم المؤمنون عند شروطهم وعموم أحل الله البيع وما شابه كله يشملها، فهي لازمة إما اللزوم مطلقا أو الجواز من الطرفين وليس من أحدهما، كما في القسم الثاني. القسم الثاني لأنه كان الجواز على أحدهما، لأنه قال ثم الأوسط، أوسطها أنها لازمة لأحد الطرفين. فهمتم؟ بعد ذلك يذكر شيء واحد، وهو أنه لو شككنا في عدم السلطنة، سلطنة الإنسان على ماله، نقول هذا المبيح قبل الإباحة كان مسلط على ماله، الآن بعد الإباحة هل بقيت السلطنة أو لم تفتح السلطنة؟ يكون نستحب نتمسك بأصالة التسلط، أصالة عدم التسلط مثلا، أو أصالة التسلط هنا هل هو مسلط أو لا؟ كان مسلطا على ماله، فإذا شككنا في أنه هل سقط هذا التسلط أو لا، فنستصحب تسلطه، نستصحب التسلط. نعم، هذا غاية ما يقال في هذين الوجهين. وأما الكلام في صحة الإباحة بالعوض، سواء صححنا هذا شيخ، هذا إشكال الآن، هذا عطف على ما تقدم على قوله إما إباحة جميع التصرفات هناك، هذا معطوف على هناك. وأما الكلام في صحة الإباحة بالعوض، سواء صححنا إباحة التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الميل، أم خصصنا الإباحة بغير هذا غير التصرفات المتوقفة على الميل، فمحصله محصل إشكال، محصل الإشكال أن هذا النحو من الإباحة المعوضة ليست معاوضة مالية، إذن هي خارجة عن سائر المعاوضة، لا يصح عليها جميع المعاوضة، خارجة نعم، ليست معاوضة مالية، ليدخل كل من العوضين في ملك مالك العوض الآخر حتى يتم النقل والانتقال، لا هي ليست معاملة وليست معاوضة من سائر المعاوضات حتى يتم النقل والانتقال، نعم، بل كلاهما ملك للمبيح، يعني الثمن باق للمباح له، والثمن باق على ملكية المشتري، المبيح، كل منهما باقٍ على ملكيته. غاية ما هو ذلك، هذه الإباحة هو أباح للطرف الثاني أن يتصرف في ماله، لكن هذه الإباحة لا تخرجه عن الملكية، بل كلاهما ملك المبيح، إلا أن المباح له يستحق التصرف، لكن هذه يستحق التصرف بالإباحة، هذا الاستحقاق لا يعني التملك. نعم. فيشكل الأمر فيه من جهة خروجه عن المعاوضات المحفوظة، عن المعاوضات المحفوظة شرعا وعرفا، يعني لا يوجد في الشريعة معاوضة مركبة من إباحة وتبليغ أو إباحة وإباحة مثلا، وإباحة بعوض أو إباحة بتبليغ، ما في شيء موجود من هذا القبيل في الشريعة الإسلامية، لم يوجد هذا الشيء. وكذلك لا يوجد في العرب، لم يوجد شيء في العرب من هذا القبيل. نعم. من جهة خروجه عن المعاوضات المحفوظة شرعا وعرفا مع التأمل في صفة التجارة عليها، وأيضا لا يشملها دليل التجارة، لا تكون أموالكم بينكم عن باطل، من باطل لا تكون تجارة عن تراض ما فيها. وكذلك لماذا؟ لأن التجارة ظاهرة في التمليك كما قلت. من جهة خروجه عن المعاوضات المحفوظة شرعا وعرفا مع التأمل في صدق التجارة عليها فضلا عن البيع، فضلا عن صدق البيع، البيع لا يكمله، يعني لا يكمل أحل الله البيع، لماذا؟ لأنها ليست ببيع أصلا، إلا أن يكون نوعا من الصلح. الآن معنى إذا كانت نوعا من الصلح صحيحة، هذه المعاوضة صحيحة، إلا أن تكون هذه الإباحة نوع من الصلح لمناسبته له، هناك مناسبة بين هذه الإباحة وبين الصلح له، يعني الصلح لغة، لأنه يعني الصلح في معنى التسالم على أمر. وكذلك هنا الإباحة، الإباحة مقابل الإباحة هي في معنى التسالم على أمر، إباحة مقابل شيء، إباحة مقابل إباحة في معنى التسالم، فيصدق عليها أنها صلح وخلص، ستكون معاملة. طبعا هذا بشرط يشترط فيها أن لا يكون الصلح بلفظ، لأنه في معنى التسالم على أمر بناء على أنه لا يشترط فيه لفظ الصلح. إذا قلنا أنه لا يشترط في الصلح لفظ الصلح، كما يستفاد عدم الاشتراك، عدم اشتراك اللفظ، كما يستفاد من بعض الأخبار الدالة على صحته، على صحة الصلح، بقول المتصالحين لك ما عندك ولي ما عندك، كل واحد يختار عنده. طبعا هذه رواية حسب ما ورد في الروايات، ونحوه ما ورد في مصالحة الزوجين، ونحو ما ورد في مصالحة الزوجين، إلى هنا انتهى. ثم بعد ذلك قلت يتنزل ولو كانت معاملة مستقلة، تنزل عن مسألة الصلح الآن وأدخلها في معاملات المستقلة، هذه الإباحة المعوضة تكون معاملة مستقلة كفى فيها عموم، يعني يدل عليها عموم الناس مسلطون على أموالهم. والمؤمنون عند شروطهم وعلى تقدير الصحة ففي لزومها مطلقا. الآن إذا قدرنا صحة هذه المعاملة، هذه الإباحة المعوضة، هل هي لازمة مطلقا على الطرفين، على المبيح وعلى المباح له، هي لازمة بحيث لا يمكن لأي منهما أن يرجع أو لا؟ لزومها مطلقا. لا، ليست بيعا، ليست صلحا. الآن معاملة مستقلة، معاملة مستقلة، قبل الموضوع يصدق الناس مسلطون على أموالهم، هذا ليس بيع السلطنة، هو يشمله هذا بيع السلطنة، هو يقول معاملة مستقلة، وكان قال بيع،
لماذا لم يقل بيع؟ قال معاملة مستقلة. المعاملة المستقلة ليست بيع. والمؤمنون عند شروطهم وعلى تقدير الصحة ففي لجومها مطلقا لعموم المؤمنون عند شروطهم، هذا واحد. فهل هي لازمة على الطرفين بحيث لا يحق للمبيع؟ ليست بيعا، لا يحق للمبيع ولا للمباح له أن يتراجع مثلا عما أباحه، عما أباحه كل منهما للثاني، أو تكون لازمة من طرف المباح له. الآن هذا القول الثاني، لازمة من طرف المباح له، المباح له فقط لازم عليه، أما المبيح ليست لازمة. نعم، حيث أنه أو من طرف المباح له، حيث أنه يخرج ما له عن ملكه دون المبيح. المبيح ما خرج ملكه عن ملكه، ما خرج ماله عن ملكه دون المبيح، حيث أنه ماله عن حيث أن ماله باقٍ على ملكه فهو مسلط عليه. أو جوازها، أو نقول هي جائزة، أو هي جائزة على كلا الطرفين، جائزة مطلقا، جائزة مطلقا، معناها أنه يحق لكل منهما الرجوع، جائزة ليست لازمة. وجوه أقواها أولها، أقواها أولها وهو اللزوم مطلقا، ثم أوسطها، ثم أوسطها ما هو موسطها يعني اللزوم على طرف المباح له دون المبيح، اللزوم من طرفها يعني من طرف المبيح تكون لا جائزة. هذا كله الآن في القسم الثالث. الآن نأتي هذا القسم الرابع، وأما حكم الإباحة بالإباحة، هذا حكمها كيف؟ حكم الإباحة بالإباحة القسم الثالث، القسم الأخير الإشكال، نفس الكلام، نفس ما يرد على القسم الثالث يرد على هذا القسم. وأما حكم الإباحة بالإباحة فالإشكال فيه أيضا يظهر مما ذكرنا في سابقين، نفس الكلام يأتي. كيف يظهر؟ أن هذه المعاملة ليست معهودة وليست معروفة من قبل الشارع ولا من قبل العرف، فلا يشملها دليل المعاوضات ولا تقص المعاوضات، ولا يشملها دليل التجارة، ولا يشملها دليل أحل الله البيع ولا هذا أبدا. ونفس الجواب أيضا يأتي نفس الكلام أيضا. وأما حكم الإباحة بالإباحة فالإشكال فيه أيضا يظهر مما ذكرنا في سابقه. لكن والكلام أيضا ماذا؟ هل هي لازمة مطلقا؟ هل هي لازمة على أحد الطرفين؟ أم هي جائزة مطلقا؟ أيضا يأتي هنا والأقوى فيها أيضا الصحة. لما يقول هي معاملة عرفية فيشملها الدليل المتقدم، أدري ما هو يشملها الدليل المتقدم، نعم ذكرنا هذا. وأما من ناحية اللزوم أيضا هي لازمة، لماذا؟ لعموم قوله المؤمنون عند شروطه تكون لازمة بهذا الدليل. أما نفس الدليل الذي ذكرناه فيما سبق وهو مسألة حل الله البيع، مسألة أدلة التجارة، نفس الكلام يصدق عليه، تشملها أدلة البيع وأدلة التجارة. أما مسألة اللزوم لا، مسألة اللزوم يدل عليه دليل المؤمنون عند شروطه. والأقوى فيها أيضا الصحة، هذا واحد، إذا كان الصحة فهي معاملة عرفية يشملها نفس الدليل. والأقوى فيها أيضا الصحة واللزوم، اللزوم معناه يشملها ماذا؟ المؤمنون عند شروطهم، أو الجواز من الطرفين، أو نقول أنها جائزة من الطرفين وليست جائزة من طرف واحد، يعني جواز مطلقا هنا. نعم، لأصالة التسلط، أصالة التسلط كيف؟ أصالة التسلط، نحن المبيح قبل الإباحة المعوضة، قبل هذه الإباحة المبيح كان مسلطا على ماله أم ليس مسلطا على ماله؟ أم مسلط؟ الآن إذا حصل الشك نشك بعد الإباحة، بعد هذه الإباحة المعروف نشك هل سقط التسلط أم لا؟ ماذا نستسحب؟ نستسحب التسلط، أن تسلطه باقي ما زال بعد الإباحة، نستسحب التسلط.
لأثار التسلط، لأثار التسلط يعني الباقية بالنسبة للمبيح.